يا كل تائق إلى حر البيان المعجب، تعال واجلس معنا على ضفاف الأدب، ودن لكي تسمعنا نشدو بكل مطرب.
تعال واجلس معنا على ضفاف الأدب، وادن لكي تسمعنا نشدو بكل مطرب. فقد مخضنا لك ما حوت بطون الكتب، فهاكه فإنه زبدة قول العرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في تطوافنا الدائم حول الأدب وعلى ضفافه،
حيث نتجول بكم ومعكم حول رياض من الأدب مونقة وينابيع من البيان متدفقة،
نقضي بها حق لغتنا العربية الشريفة، ونجدد بها لسان حضارتنا المنيفة،
في حديث يجري عفو الخاطر، وإن كنا نديره حول لمحة أديب أو نفسة شاعر.
وموضوعنا اليوم هو الحماسة، ونتحدث تحديدا عن ماذا في الحماسة؟
طبعا الحماسة بطبيعة الحال تعني الفروسية والشجاعة والإقدام، وأهل الإقدام يعلمون أن إقدامهم لن يقدم آجالهم، كما أن الجبناء لن يؤخر الجبن آجالهم. ونموذجنا اليوم للشاعر الشجاع الفارس المغوار قطري بن الفجاءة، حيث يقول: لا يركن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمامي، فلقد أراني للرماح دريئة من عن يميني مرة وأمامي، حتى خضبت بما تحدر من دمي أكناف سرجي أو عنان لجامي، ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصب جذع البصيرة قارح الإقدام. فهو يقول: أيها الفارس في ميدان المعركة، لا تركن إلى الإحجام طلبا للسلامة. ثم يعرض نموذجه بأنه كان دريئة للرماح غرضا، والدريئة هي حلقة يتدرب عليها الرامح حيث يرمي حتى يتقن إصابة الهدف.
أحسنت. لو أردنا أن نعيد، أعد البيتين الأولى من فضلك.
لا يركن أحد إلى الإحجام.
أحسنت. لا يركن أحد إلى الإحجام، اللا هنا ناهية وليست ناهية.
نعم نعم نعم.
يقول: لا تركنن أيها الفارس إلى الإحجام. طبعا. ينهاه عن ماذا؟
ينهاه عن الركود إلى الإحجام طلبا للسلامة، ويظن تعرف الكر والفر والإحجام والإقدام. فهو يقول: إن أحجمت فالإحجام لن يوصلك إلى السلامة، بل إقدامك قد هو الذي يكون سببا في سلامتك. ثم يذكر ما تعرض له هو ذات يوم في إحدى معاركه.
نعم. أحسن. كأنني قرأت لأحد العلماء وهو يشرح هذه الأبيات يقول: لا يقفن أحد موقفي، فلا ينبغي أن يحاصر في مكان فيصبح للرماح دريئة ويصبح مهاجما بعد أن كان مهاجما. وكأنه يقول أو كأنه يطبق القاعدة التي تقول:
خير أفضل وسيلة.
نعم، خير وسيلة للدفاع الهجوم.
نعم.
فيقول: لا يركن أحد إلى الإحجام، أي ابدأ بالهجوم ولا تكن مدافعا فتقع فيما وقعت فيه، فالتردد يجعل الإنسان يقع في مشكلة. وهذا يشبه ما قال عنترة عندما قال: إذ يتقون بي الأسنة لم يخم أو لم أخم عنها ولكني تضايق مقدمي. إذ يتقون بي الأسنة لم أخم عنها ولكني تضايق مقدمي. ثم يقول بعد ذلك شاعرنا هنا ماذا يقول؟ فلقد أراني
للرماح دريئة من عن يميني مرة وأمامي. طبعا إذا نظرت قال من عن، فالناظر يظن أن حرفي جر تواليا.
أحسنت.
والصحيح أن كلمة عن وإن كانت معروفة أنها حرف جر لكنها في هذا السياق تكون بمعنى الظرفية، تكون من جهة، وتكون عن هنا بعد من يعني من جهة. وتستطيع أن تقول سقط الفارس من على فرسه فتكون من فوق، فإذا توالى حرفا جر يكون الثاني اسما
وليس حرفا،
وليس حرفا، نعم، يكون بمعنى الظرفية.
إذن من عن يميني أي من جهة يميني أو من جانب يميني،
من جهة اليمين. والشمال مذكورة
ضمنا،
ضمنا تفهم من السياق، لأنه قال من عن يميني مرة وأمامي، والشمال تفهم.
السامع يتوقع أن يقول الشاعر من عن يميني مرة ثم يقول
وعن شمالي،
وشمالي.
نعم.
لكن قال وأمامي
حتى تتضمن الجهات الثلاث، لأن الفارس البطل الشجاع لا يعطي ظهره لخصمه.
ما هي الجهات الثلاث؟
من عن يميني وعن شمالي وأمامي، فالرماح تأتيه من هذه الجهات الثلاثة
ولا تأتيه من الخلف أبدا.
لا تأتيه من الخلف أبدا.
لماذا؟
لأنه مغوار ومقدام لا يفر. وبالمناسبة قالوا إن من يفر طلبا للسلامة يكون عرضة للعطب أكثر من الذي يقدم. وبالنظر في عدد القتلى في المعارك قارنوا بين الفارين والكارين، وجدوا أن القتلى يستعر ويستحر في
الذين يهربون،
الذين يهربون، لأنه عندما يفر يعطي ظهره لعدوه فلا يتقي الضربات، بخلاف من يتقدم ويهاجم فيكون أكثر اتقان. وفي هذا الباب سيدنا علي وهو البطل الذي لا يشق غباره كان يتدرع بما يجن صدره وظهره مكشوف، فقيل له في ذلك قال إن تمكن عدوي من ظهري فلا أبقاه الله إن أبقى علي، لا أبقاه الله إن أبقى علي إن تمكن من ظهري، لأنه لا يعطي ظهره لعدوه على الإطلاق.
وهذا يذكرنا ببيت لأحد الشعراء الذي يقول فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا
تقطر الدماء،
تقطر الدماء
أو يقطر الدماء.
أحسنت.
كنا تكلمنا فيها في حلقة سابقة وذكرنا قول ابن جني رحمه الله فيما يتعلق بيقطر الدماء، قالوا أن هذه الألف هي الألف المقصورة والضمة مقدرة عليها، تقطر الدماء لا إشكال فيها، ولكن قد يشكل على الشخص كيف يقطر الدماء، الوارد للذهن يقطر الدم، ولكن عندما ترويها يقطر الدماء يقطر الدماء، قال ابن جني إن الألف هنا لم تحذف في كلمة الدم هنا، والضمة مقدرة على الألف التي هي لام الكلمة.
جميل، حلوة هذه اللفتات النحوية التي تكون بين الأمانة والأخرى.
سأتيك بأخرى.
هات.
لما قال حتى خضبت بما تحدر من دمي أكناف سرجي أو عنان لجامي، بعض الشراح ذكر أن أو هنا بمعنى الواو، وأو العاطفة لها عدة معاني، ومن ضمن المعاني التي تذكر فيها أو أنها تكون بمعنى الواو. وابن جني هنا يقول أو هنا بمعناها، طبعا أو حتى نوضح للسادة المشاهدين والمشاهدات، أو تكون للشك، تقول مثلا في الفصل 30 أو 31 طالبا، أو تقول الذي كسر الزجاج محمد أو خالد، فأنت تشك في من فعل الفعل. أو تكون للتقسيم، وقالوا لنا ثنتان لا بد منهما، شروع صدور رماح أشرعت أو سلاسل، فهنا للتقسيم. وتكون للتخير، أدرس الأدب أو البلاغة مثلا، تكون للتخير. وتكون للإباحة، تقول تزوج البنت أو أختها، فتكون هنا للإباحة. والفرق بين الإباحة والتخيير أنك تستطيع أن تختار أحد الشيئين أو تجمع بينهما.
حسنا، هنا حتى خضبت بما تحدر من دمي،
نعم،
أكناف سرجي أو عنان لجامي،
أو عنان لجامي.
طيب يعني لو هو وقف هذا الموقف والرماح تنوشه
نعم
من كل جانب،
صحيح،
ما عدا ظهره،
نعم،
إلى أن بدأ ينزف الدم. خضبت بمعنى لونت،
نعم،
ولكن تكون للدم وتكون للحناء،
نعم،
أيضا. أحسنت. حتى خضبت بما تحدر من دمي. أكناف، ما معنى أكناف؟
السرج، جهة السرج التي نعم على الحصان،
أو عنان،
العنان اللجام، الحبل،
صحيح،
نعم، العنان الحبل، والعنان
السحاب،
أو حتى تبلغ عنان السماء، نعم،
ما علاك،
نعم،
صحيح،
ويخلط الناس بينهما،
نعم، صحيح. ولذلك يقال عنان السماء،
عنان السماء، والعنان الحبل،
العنان بكسر العين الحبل.
طبعا قلنا الآن إذا قلنا أو بمعنى الواو هنا فنظلم الشاعر فيما يتعلق بما أصيب به، فهو عندما قال حتى خضبت بما تحدر من دمي أكناف سرجي وعنان لجام، إذا اعتبرناه بمعنى الواو قد تأتيه طعنة فيخضب النازف من دمه السرجة واللجام، لكن هو لما كانت بمعنى أو فضربة تأتيه يخضب بها أكناف السرج، وضربة أخرى تأتي فيصيب بها اللجام، وهكذا. فعندما تأتي الضربات من الجهات الثلاث على أقل تقدير أتته 6 ضربات، وهذا يعني أنه كان دريئة كما أخبر عن نفسه، والدريئة هي الغرض أو الذي يتدرب عليه كما ذكرنا.
أحسن. إذن نستطيع أن نقول أن الموت آت آت، ولكل أجل
كل أجل
كتاب. ما رأيك أن نسم هذه الحلقة لكل أجل كتاب؟
يحسن. وعند ذكر الأبطال والآجال، وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه عندما قال لجنده وقادة جنده احرص على الموت توهب لك الحياة، وخير مثال على أن الشجاعة والإقدام والفروسية لا تقدم في الأجل أن سيدنا خالدا رضي الله عنه وارضاه مات على فراشه، فقال لقد قدت من المعارك، ذكر عددا كبيرا، وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه رمية بسهم أو طعنة برمح أو ضربة بسيف، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العجر على فلا نامت عين الجبناء. فالجبان لن يطول عمره، والشجاع لن يقصر أجله، لأن الله سبحانه وتعالى قد كتبها. ولقطري أيضا قصيدة فيها، وقد قررت علينا في المناهج في الصف الخامس وفي الصف الثاني المتوسط وفي الصف الأول الثانوي، القصيدة المشهورة أقول لها
وقد طارت شعاع،
من الأبطال ويحك
لن تراعي،
فإنك لو
سألت بقاء يوم
على الأجل الذي لك
لن تطاعي،
فصبرا في مجال الموت صبرا،
فما نيل الخلود بمستطاع،
نعم،
وما ثوب اليراعي،
وما ثوب البقاء بثوب عز، فيطوى عن أخي
خنع اليراعي،
نعم. وما في المرء عيش في حياة إذا ما عد من سقط المتاع،
ومن لم يغتبط
يسأم ويهرم،
ومن لم يعتبط أو ومن لم يعتبط يسأم ويهرم، يعني من الدم العبيط الذي،
نعم،
يكون يعني سائلا،
وتسلمه المنون
لانقطاع. المعنى هذا فيه أبيات كثيرة، ولكن الوقت يدركنا، ولعلنا ننهي بالبيت الذي يقول توقفت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة
غير أن أتقدم،
غير أن أتقدم. إذن آن الأوان لأن نقول لكم أحبتنا وداعا،
لا بل نقول إلى اللقاء نعود فيه لكم سراعا.
هو ذاك. فانتظرونا بمشيئة الله في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله على مائدة البيان، مائدة شهية الألفاظ والمعاني، فإنه سبحانه امتن على الإنسان بأنه علمه طرائق البيان، فأشبعوا قلوبكم من لغة القرآن.